أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في بعض المقدمات التي سأتعرض إليها قبل البدء إن شاء الله تعالى في الكتاب. وكما قلت الأخوة، بتقدير هذه مقدمات ضرورية أساسية. كثير من الطلبة حتى بعد أن يقطعوا سنوات طويلة من الدراسة قد لا نلتفت إليها. وأحيانا يحصل، ليس في هذه المسألة بل في الكثير الكثير من المسائل، عندما نسمع فكرة وتتكرر الفكرة مرة 2 3 4 5 10 20 سنة أولى سنة ثانية، نظن أنه لا يوجد أفكار أخرى غيرها. ومن هنا عندما نرجع إلى الكتب، خصوصا الكتب القديمة، نرى حتى في الأحكام الفقهية، أقول هذا الأمر، نرى احتمالات لا تخطر على البال. أقول لكم هذا حتى عن حس. بعد أن نرجع إلى الجواهر في جملة من الموارد، في بعض الأبواب نرى بعض الفتاوى أحيانا لا نحتمل أن هناك قائل بها، مع ذلك نجد هناك قائل وأكثر من قائل. المقدمة التي سأتحدث عنها اليوم عنوانها في الجلسة السابقة التقليد في العقائد. وقلت أن التقليد في العقائد تقريبا من عندما دخلنا إلى الحوزة نسمع أن التقليد في العقائد لا يصح، لا يصح. ولذا ينبغي أن تكون الأمور العقائدية لا عن تقليد، يعني بعبارة أخرى يعني عن اجتهاد، عن استدلال، هكذا هو المعروف، هذا هو المشهور. جيد، لن أجعل الكلام منحصر بالتقليد في العقائد، لأجل سؤال سأله جناب السيد امبارح، فأحببت أن أبتدئ البحث بما يشمل التقليد في العقائد وعناوين أخرى. وإن شئت فقل بعبارة أدق، الأقوال ليست الاحتمالات. فرق ما بين الاحتمالات المتصورة وما بين الأقوال الموجودة. نبتدئ به، الأقوال التي قيلت فيما يرتبط بمسألة المعارف، بمسألة أصول الدين، يعني حتى أعم من المعارف، لأنه قلنا المعارف هي الشق الأول أو القسم الأول الذي ذكرناه في الجلسة السابقة. أصلا الأقوال ما هي؟ حتى لنفترض غير التقليد، لنفترض ظن لم يحصل من التقليد، ظننا حصل عندنا ظن بمسألة ترتبط بالأصول، هل يجوز عقد القلب نتيجة الظن الحاصل؟ لم يحصل علما، لم يحصل تقليد، حصل ظن، هل يجوز عقد القلب؟ يوجد قول من الأقوال مثلا يجوز هذا؟ وخير حتى لا نكون نتحدث عن أشياء مسندة أولا، يعني بمعنى نسند إلى كتاب، خصوصا إذا كتاب الشخص معتبر، يعني ليس شخص هكذا باحث مثل هو منشوفهم على التلفزيون وبيطلع بيقول لك باحث في الفكر الإسلامي مثلا، لا، نتحدث مصادر معتبرة، أقوال معتبرة. خير ما يمكن أن أنقل عنه هو كتاب الرسائل فرائد الأصول للشيخ الأعظم، في المجلد الأول صفحة 553 سأقرأ. اليوم درسنا تقريبا سيكون قراءة، لكن قراءة لكلمات علماء أجلة، علماء الطائفة، مشايخ الطائفة جزاكم الله خيرا، مشايخ الطائفة الذين نحن نعيش على مائدتهم. الشيخ الأعظم يبتدئ أصلا البحث هكذا، صفحة 553 من المجلد الأول من طبعة مجمع الفكر الإسلامي فرائد الأصول، يقول: في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال، طبعا سنرى واحدة من هذه الأقوال هي التقليد، ولأجل هذا قلت البحث نبتدئ به بشكل موسع أكثر في معرفة الأقوال. والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة. سنرى ماذا يعني، ماذا يعني مطلق المعرفة؟ يعني مطلق المعرفة ولو حصلت لا عن استدلال، كما سنشاهد الآن أشرحها بشكل سريع. أو الحاصل عن خصوص النظر، يعني ينبغي أن تكون المعرفة حاصلة عن استدلال، يعني إذا ينبغي أن يكون عندي دليل على كون النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله دليل على أنه نبي مرسل من قبل الله، بعد هذا الدليل أعقد القلب وتحصل المعرفة. وكفاية الظن مطلقا، هل يكفي الظن مطلقا من أي مورد نشأ؟ أو في الجملة، يعني نجوز الظن في بعض الموارد، مثلا الظن الحاصل من خبر الواحد. يطرح السؤال بهذا الشكل، يقول أعود ربط العبارة من أولها: والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة من أو ستة أقوال عندنا في المسألة. القول الأول اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، عطف الاستدلال على النظر. قبل أن أكمل، كلمة النظر موجودة في الكتب الكلامية القديمة، كما إن شاء الله في ضمن المقدمات سنقرأ في كلمات الشيخ المفيد في كتاب النكت الاعتقادية أو النكت في مقدمات الأصول، هذا التعبير، تعبير كلمة النظر موجود في كلمات الشيخ طائف الطوسي كما سأقرأ بعد قليل، وفي الكتب المتأخرة أيضا موجود في كتاب إن شاء الله نقرأه، قيل أنه من أقدم الكتب الكلامية عند الشيعة، نأتي إليه إن شاء الله في محله. تعبير كلمة النظر في اصطلاح كتب الكلام يعني الاستدلال، عندما يقولون نظر يعني استدلال، لما أو أقصد من الاستدلال يعني الاستدلال النظري مقابل الاستدلال البديهي. تارة تكون في استدلالات بديهية كما يقال الفطريات، مش هيك؟ أن الفطريات هي عبارة عن قياسات، مش هيك؟ أدلة، يعني قياساتها مع، عندما يقولون قياساتها مع ماذا يعني؟ يعني هي استدلال، بس غاية الأمر استدلال مركب من مقدمات بديهية، ليس هذا المراد هو النظر، لأن الفطريات من البديهيات. إذن الاستدلالات النظرية كما درسنا في المنطق مقابل الضروري والبديهي. إذن القول الأول اعتبار العلم فيها، يعتبر العلم هذا العلم كيف حاصل؟ من النظر والاستدلال. هذا القول الأول، هذا قول من؟ وهو المعروف عن الأكثر، وادعى عليه العلامة الحلي على الله مقامه في الباب 11 من مختصر المصباح، إن شاء الله بعد قليل إذا كان عندنا وقت اليوم بحثنا في هذا، سأقرأ من كتاب الباب 11 وشرح الباب 11 للفاضل السيوري. ادعى عليه العلامة إجماع العلماء كافة على هذا القول، وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضد. على أي حال أقرأ الأمور الأساسية حتى ما فوت بأمور فرعية. هذا القول الأول. قول الثاني اعتبار العلم ولو من التقليد، وهو المصرح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين. قول الثاني يقول يشترط أن يحصل العلم بعد ذلك تعقد القلب، لكن هذا العلم كيف يحصل؟ قول الأول يقول عن نظر واستدلال، قول الثاني يقول لا، كيف ما كان حتى لو عن تقليد. كالإنسان الذي تربى في بيئة كلهم يقولون أن الله واحد تبارك وتعالى، كلهم يعتقدون بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نتيجة هذا التلقي أصبح عنده علم فعقد قلبه نتيجة هذا العلم، لا توجد مشكلة. هذا القول الثاني. قول الثالث كفاية، هذا لك سيد إبراهيم، كفاية الظن مطلقة، يكفي الظن لتعقد القلب، لم يحصل علم 100%. هذا يقول كفاية الظن مطلقة. مطلقة ماذا يعني؟ مقابل ما سيأتي، مثلا مقابل الظن من الأخبار. كيف ما حصل هذا الظن؟ كفاية الظن مطلقا. من قال بهذا القول؟ وهو المحكي عن جماعة منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه، وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده فيه، وعن المحقق، يعني حكي عن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم. يقولون يكفي الظن. هذا القول الثالث. القول الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال. هذا مقابل الثالث. الثالث قال الظن كيفما كان. ما بعرف، الشاشة بتطلع بكل واحد، بتحس واحد عم يتطلع، هو بيشفكرك، عرفت كيف انه عم تطلع يمين وشمال، تكون عم تطلع فيه، عشان هكذا فرق الشاشة عن الحضوري. القول الثالث يقول الظن كيف ما كان. القول الرابع يقول لا، الظن من الاستدلال، الأدلة التي ندرسها إن لم تسبب اليقين، إن سببت الظن. القول الرابع يقول ممتاز، إذا سببت الأدلة الظن يجوز أن تعقد القلب نتيجة هذا الظن، يكفي كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد. حكي عن شيخنا البهائي قدس سره في بعض تعليقاته على الشرح المختصر، حكي أنه نسبه إلى بعضا، فإذا في قائل بهذا القول. الخامس: كفاية الظن المستفاد من أخبار الأحد. ظن، لكن من أين ينشأ؟ من أخبار الأحد، وهو الظاهر مما حكاه العلامة قدس سره في النهاية عن الأخباريين من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الأحد. إذن حكي أن الأخباريين والحاكي والعلامة لا يعتمدون في أصول الدين وفي فروع الدين إلا على الأخبار، حتى لو أنتجت الظن، حتى لو أنتجت الظن. وحكاه الشيخ، دققوا في هذه العبارة، وحكاه الشيخ في عدته، شيخ الطائفة في كتاب عدة الأصول، في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث، عن بعض غفلة أصحاب الحديث. هنا الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه، من هم غفلة أصحاب الحديث؟ يقول والظاهر أن مراده حملة الأحاديث الجامدون على ظواهرها. أقول هذه العبارة ردا على ما نشاهده أحيانا من بعض الأخوة، من بعض العلماء، حيث يعيرون الاعتماد على الأدلة العقلية ولا قيمة لها. اقرأوا ماذا يقول الشيخ الأعظم. يقول والظاهر أن مراده حملة الأحاديث الجامدون على ظواهرها، المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر. إن شاء الله في آخر هذا البحث، يعني في هذه النقطة المرتبطة بالتقليد، في الأخير سأقرأ عبارة ذكرها المصنف بعد صفحات. جيد، هذا القول الخامس. القول السادس الأخير: كفاية الجزم بل الظن من التقليد. يكفي لتكون عقيدتك صحيحة هي أن تعقد القلب ناشئ من جزم أو ظن، حتى لو هذا الظن نشأ من التقليد. إنسان تربى في بيئة، هذه البيئة لم تسبب له قطع، سببت له ظن ليس أكثر. هذا الظن يجوز أن يكتفي به، وهو ناشئ من التقليد لعقد القلب. هذا قول سادس في المسألة: كفاية الجزم بل الظن من التقليد. طيب النظر ماذا؟ هذا القول السادس يقول نعم النظر واجب، لكن إذا لم يحصل لا يخل بعقيدتك، فقد تكون قد تركت واجبا، أما عقيدتك صحيحة 100%. ولذا يقول مع كون النظر واجبا مستقلا، واجب استقلالي، لكنه معفو عنه، يعني إذا لم يحصل الاستدلال أنت تكون قد تركت واجبا، واجب مستقل، واجب استقلالي. أما العقيدة التي حصلت عقيدتك صحيحة 100%، عقيدة ناشئة من ظن عن تقليد، غاية الأمر ارتكبت معصية في ترك النظر والاستدلال. كما يظهر، من هو القائل بهذا القول؟ كما يظهر من عدة الشيخ قدس سره في مسألة حجية أخبار الأحاد وفي أواخر العدة، يعني من موردين من كتاب عدة الأصول، يظهر هذا القول السادس. هذه أقوال ستة. طبعا البحث في كتاب الرسائل. إيه شيخنا؟
بالنسبة للقول الثاني اعتبار العلم ولو من التقليد، كيف يكون علما مع العلم أنه من المقولات، مع أن المقولات ليست من العلم في شيء؟
لماذا؟ نحن نفترض علم نشأة ليست مقبولات، مقبولات إلى درجة العلم. يأتي معنا أصلا أنا البحث كله لأجل القول الثاني. نحن حتى منضع بكلمة المقبولات، يعني اصطلاح المقبولات، أصلا البحث كله طرحته لأجل القول الثاني، لكن مهدت بهذه الأقوال الستة حتى يكون عندنا سعة. القول الثاني يقول إنسان تربى في بيئة كأكثر الناس، خصوصا هؤلاء المش متعلمين، روح بتسأله بيقول لك والله الله موجود، والله الله واحد، والله بيحلف، يعني عنده علم، عقد القلب على هذا العلم الحاصل من تلقين الآباء. ولذا فرض المسألة هي حصل العلم، أنت تفترض شيء آخر بأنه لا يحصل العلم من المقبولات، هذا خارج عن محل النزاع، هذا يرتبط بالقول السادس. فإذا نحن نفترض بأنه من تلقين الآباء يحصل العلم. هذه مشايخنا الكرام أقوال ستة في المسألة.
سؤال.
ايه مولانا
شيخنا الكريم، السؤال الاول انه ما هو يعني ما هو دليل كل قول من هذه الاقوال الستة؟ هذا السؤال الاول.
شيخنا انا لست في مقام التفصيل في هذه الاقوال، واي واحد نعم في مقام عرض الأقوال قلت هذا البحث مفصل في الجلسة الماضية، قلت حتى لا ندخل بتفاصيل لسنا في محلها. نعم سأذكر دليل القول الثاني إن شاء الله من كلمات الشيخ الأعظم وغير الشيخ الأعظم إن شاء الله بعد ذلك. جيد. ولذا لن أستطيع أن أدخل في هذه التفاصيل لأنها تربكني، يعني إضافة لأنه مش هذا محل البحث، محل البحث تسليط الضوء على نقاط مهمة. ايش سيدنا تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا الكريم انه هذا القول الثاني انه يكفي مجرد العلم، يعني حتى لو كان مثلا من جاء من طريق مثلا يعني تلقيته مثلا ابا عن جد، السؤال انه اذا كان الكلام هكذا ف يعني الله يوم القيامة المطلوب يسأل كل الناس حتى الشيعة، يعني هكذا قصدي، يقول حتى الشيعة أنه بأي دليل اتبعتم أهل البيت عليهم السلام؟ هل يكفي أن أقول له مثلا إذا كنت ولدت شيعيا أن أقول له يعني أبي كان شيعيا وجدي كان شيعيا مثلا، هذا لو كنت شيعيا بالوراثة، فيجيبني الله عز وجل إذا لو كان أبوك مسيحيا لكنت مسيحيا، يعني لا دليل عندك على أحقية اتباع أهل البيت، فما الفرق بيننا وبين المخالفين في هكذا؟
الفرق بأن عقيدتنا مطابقة للواقع، عقيدة الآخرين ليست مطابقة للواقع. هذا مرتبط بنقطة إن شاء الله تأتي، ولذا أنا يعني أطلب من الأخوة أن فقط يصبرون. أنت ما تتفضل به سيدنا هو عين ما ذكره أو ما نسب إلى المشهور أو ما ادعى عليه الإجماع العلامة الحلي، يعني أنت تتفضل على هذا الأمر، لذا أنا أعرض في خدمتكم هذه الأقوال وبعض على طرفي النقيض. ما تفضلت به الآن هو ما سأقرأه بعد قليل من كتاب الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هكذا قال، ولكن أقول وهذا لكن هذا هو القول الأول. جيد. القول الثاني لا يقبل بهذا القول الأول وعنده دليله، نقرأ بعد قليل دليله. مش قصة تفضلنا أم لسه بفضلنا، المسألة قبل ليست أنها المسألة، هو الدليل على ماذا دل فقط، هذه الكلمة فقط، الدليل على ماذا دل، الدليل بمعنى ما هو المطلوب من الإنسان. هي هنا بيت القصيد في الأقوال كلها، ما هو المطلوب؟ القول الأول يقول المطلوب عقد القلب عن علم، عفوا عن استدلال، عن علم ناشئ عن استدلال. القول الثاني يقول المطلوب عقد القلب عن علم ناشئ كيفما كان. القول الثالث يقول المطلوب عقد القلب عن ظن ناشئ كيفما كان، وهكذا. إذن السؤال ليس هو مجرد أن نطرح أو نكثر من الاحتمالات، السؤال هو ما هو المطلوب من المكلف؟ إيه سيدنا الجليل، تفضل سيد إبراهيم.
عفوا، بس لأنه مسألة الأخباريين المفروض أنه أنتون ما في انسداد لباب العلم، والمفروض أن ما يحصل من الأخبار
لا لا الأحادي. هذا مش مسألة الانسداد، البحث طرح بمناسبة الانسداد، لكن هذا القول ليس مرتبط بالانسداد. البحث طبعا لا، البحث ذكر في علم الأصول بمناسبة بحث الانسداد، ولكن عندما وصلنا إليه البحث أصبح عام من باب الانسداد، فنذكر الأقوال حتى بناء على الانفتاح وليس الانسداد. جيد، بعد أن ذكرت هذه الأقوال الستة من كتاب الرسائل، أبتدأ بالقول الأول لأنه ادعي عليه الإجماع، هذا أولا. ثانيا هو القول المشهور والذي ندرسه ونقرأه، هو القول المشهور والذي ندرسه والذي نقرأه. من أهم العبائر لهذا القول الأول هو ما ذكره الشيخ الأعظم، عبارة العلامة الحلفي الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر لا بأس بمعرفة تسميته، ولو كان هو الفاضل المقداد شارح الكتاب ذكر سبب تسميته بالباب الحادي عشر. عندنا كتاب المصباح، مصباح المتهجد لشيخ الطائفة، لخصه العلامة الحلي بعشرة أبواب، لكن لأنه دعاء وهناك داعي ومدعو أضاف باب الحادي عشر. لماذا؟ لهذا الباب الحادي عشر لمعرفة هذا المدعو، من هو، ما هي صفاته، هل أرسل لنا رسولا، لم يرسل لنا رسولا، فسمي بالباب الحادي عشر. جيد، فإذا هو من إضافات العلامة على تلخيصه لكتاب المصباح. في البداية أول الكتاب أصلا ماذا يقول؟ قال قدس الله روحه، يعني العلامة، الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. هذه إلها ربط حتى بجلسة البارحة، أن أصول الدين أعم، تشمل القسم الأول المعارف وتفاصيل المعارف، لأنه في الكتاب أيضا يوجد تفاصيل المعارف. أجمع العلماء، أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه، يصح في الكتب الكلامية وفي الكتب الفلسفية بمعنى يمكن، يعني وما يمكن أن يفعله، وما يصح عليه وما يمكن وما يمتنع عنه. لاحظوا بقرينة ما يمتنع يعلم أن ما يصح يعني ما يمكن، والنبوة والإمامة والمعد. أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعد بالدليل لا بالتقليد. أجمع أنه يجب أن تكون المعرفة بالدليل. ثم قال فلا بد بناء على هذا، فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. لا يمكن جهله، طب من جهله هذه الأدلة؟ من جهلها ماذا؟ ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. الفاضل المقداد علق، أيد هذا الكلام، قال لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابقي، لأنه دليل ذكره سابقا، اقتضى ذلك وجوب على كل مسلم، أي مقر بالشهادتين، ليصير بالمعرفة مؤمنا، لقوله تعالى قالت الأعراب نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرين بالإلهية والرسالة لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال. هذه عبارة الفاضل المقداد. إذن المقداد السيوري أيضا فهم بأن إذا لم يكن بالنظر وبالاستدلال فهو ليس مؤمنا. هذه عبارة العلامة وهي من العبارات الواضحة جدا. هذه عبارة العلامة قرأناها صفحة 553، يعني هو لم يعني أشار إليها في صدر العبارة التي قرأتها قبل قليل من كتاب الشيخ الأعظم عند ذكر القول الأول، قال وادعى عليه العلامة، لكنه صفحة 559 هناك ذكر العبارة. أقرأ لكم فقط كلمة صغيرة للشيخ الأعظم، ماذا قال؟ صفحة 559: وقد ذكر العلامة قدس سره في الباب 11 فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد أمورا لا دليل على وجوبها كذلك. لاحظوا العبارة، لا دليل، يعني ادعى شيء العلامة، الشيخ الأعظم يقول أنا أقول لا دليل على بعض الأمور التي ذكرها بأنه يجب معرفتها، أمورا لا دليل على وجوبها كذلك، أنه تجب أن تكون عن نظر واستدلال، مدعيا أن الجاهل بها عن نظر واستدلال، خارج عن ربقة الإيمان، مستحق للعذاب الدائم كما قرأنا. ماذا تقول شيخ الأعظم؟ وهو في غاية الإشكال، هذا الكلام في غاية الإشكال. جيد، هذا فيما يرتبط بعبارة العلامة أعلى الله مقامه. شيخ الطائفة عنده كتاب، هذا الكتاب منه مشهور كتير، موجود بأي شيعة وموجود في يعني بالأسواق، موجود وطبع بلبنان، طبع قديم دار الأضواء، اسمه الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، اسمه الاقتصاد، معروف بعنوان الاقتصاد، حتى بأي شيعة كاتبينه الاقتصاد، يعني حتى فيما يتعلق بالاعتقاد مش موجود هذه الكلمة. هذا الكتاب أقرأ من طبع دار الأضواء صفحة 25، ولا بأس ولو طولنا قليلا بالقراءة، قرأت بعض الأشياء، ولكن أولا نقرأ من كتاب شيخ الطائفة، شيخ الطائفة. ثانيا هذا مما يؤيد ما زال الكلام في المؤيدات لكلام من؟ لكلام العلامة الحلي، لأنه هو ماذا قال في عبارة؟ قال أجمع العلامة، العلامة توفي سنة 726، إذن هناك كلمات قبله، نعم كلمات قبله، مثلا خير من نأتي بكلامه كلام شيخ الطائفة المتوفي سنة 460 للهجرة. يقول طبعا بصفحة سابقة، هلأ مش بين إيدي، عم بيحكي عن وجوب معرفة توحيد الله، معرفة صفاته، معرفة كذا. في الفصل الثاني يقول لا طريق إلى معرفة هذه الأصول التي ذكرناها إلا بالنظر، ما في طريق آخر إلا النظر. قلنا النظر ما هو؟ اصطلاح، ما المراد منه؟ الاستدلال بدليل. الآن سيذكر أربع طرق، الأول الطريق البديهي، الثاني طريق المشاهدات الحسيات لأنها تفيد اليقين، الثالث الأخبار كالأخبار المتواترة، الرابع سيقول النظر والاستدلال، ثم سيقول طريق الأول لا يتم، طريق الثاني لا يتم، طريق الثالث لا يتم بالنسبة لمعرفة الله ومعرفة صفاته وأسمائه، فلا يبقى إلا الطريق الرابع وهو أن يكون نظر واستدلال. حتى الطريق الأول البديهي يقول لا طريق إليه، العلم بالله ليس بديهي. وهذا الكلام الذي سنقرأه الكثير من العلماء أخذوه من شيخ الطائفة، هل لا أعلم إذا قبل الشيخ الطائفة ما تتبعت حدا ذكر، لكن مثلا مثل الفاضل المقداد السيوري في شرحه على الباب 11 ذكر كلام، طبعا عرفوا أن العلماء يأخذون من بعضهم البعض من دون أن يسموا، ذكر تقريبا نفس كلمات شيخ الطائفة. إذن يقول لا طريق إلى معرفة هذه الأصول التي ذكرناها إلا بالنظر في طرقها، ولا يمكن الوصول إلى معرفتها من دون النظر، وإنما قلنا ذلك، لماذا تحصرها بالنظر؟ يقول وإنما قلنا ذلك لأن الطرق إلى معرفة الأشياء بشكل عام أربعة لا خامس لها. أولها أن يعلم الشيء ضرورة، يعني من البديهيات من الضروريات لكونه مركوزا في العقول كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، وأن الجسمين لا يكونون في مكان واحد، وضرب مثلا آخر. بعبارة أخرى، الطريق الأول البديهيات، كالعلم بأنه الواحد نصف الاثنين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يعلم من جهة الأدراك أو الإدراك، إذا أدرك وارتفع اللبس، مثل شو؟ مثال كالعلم بالمشاهدات والمدركات لسائر الحواس، يعني الأمور الحسية. الطريق الثالث أن يعلم بالأخبار، كالعلم بالبلدان، في منطقة الآن مثلا بإيران اسمنا نفترض أهواز، الله وكيلك ما رحت، بتقلي عندك علم؟ بقول لك بحلف يمين إنها موجودة من الأخبار، ما شفته، وليس علم بديهي، وليس عن طريق الاستدلال، إنما عن طريق الأخبار. هذا الطريق الثالث. الرابع أن يعلم بالنظر والاستدلال، هذه طرق أربعة. أيها يصح بالنسبة إلى أصول الدين؟ يكمل فيقول: والعلم بالله تعالى ليس بحاصل من الوجه الأول، البديهيات، العلم بالله ليس من البديهيات. ما هو الدليل؟ لأن ما يعلم ضرورة، لأن ما يعلم ضرورة لا يختلف العقلاء فيه بل يتفقون عليه. إذا كان من البديهيات، لماذا هذا الاختلاف؟ البعض ينكر وجوده، إنكار البعض لوجوده دليل على أنه ليس من البديهيات بل يتفقون عليه، لا يختلف العقلاء فيه بل يتفقون عليه. ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من اثنين، وأن الشبر لا يطابق الذراع. والعلم بالله فيه خلاف بين العقلاء، وكيف يجوز أن يكون ضروريا؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني من الحسيات يقول: وليس الإدراك أيضا، الذي هو كان الطريق الثاني، وليس الإدراك أيضا طريقا إلى العلم بمعرفة الله تعالى، لأن الله تعالى ليس بمدرك بشيء من الحواس، على ما سنبينه فيما بعد. ولو كان مدركا محسوسا لأدركناه مع صحة حواسنا وارتفاع الموانع المعقولة. إذن لا الطريق الأول ممكن، إذن لا
الشيخ الأنصاري مغاير للمعنى الذي درسناه.
على كل حال بديهي، ليس مغاير كثيرا، لا، لأنه جعل الحس، نعم في المنطق شمل الحسيات، لكن البديهي يعني يمكن جعله من الأوليات، يعني ليس هو البديهي بالمنطق العبارة عن ست، لأنه هناك تشمل البديهيات الحسيات، هون جعل الحس غير، لكن الفكرة واضحة.
قد ينكرها البعض لعدم استفادة أو لعدم
استفادة. أنا بدي الفكرة جيد شيخ الجليل، أنا بدي أصل الفكرة شو بده، ليست من البديهيات، ليست من الحسيات، جيد، هل هي من المتواترات؟ لأن المتواترات جعلت من البديهيات في المنطق أيضا، هل هي من المتواترات الطريق الثالث؟ قال: والخبر أيضا لا يمكن أن يكون طريقا إلى معرفته، لأن الخبر الذي يوجب العلم هو ما كان مستندا إلى مشاهدة وإدراك. يعني أنا لماذا عندي علم بأنه أهواز موجودة؟ لأنه كثير من الأشخاص راحوا شافوها. جيد، حينئذ يقول: فلم يبق إلا ماذا؟ يقول: والخبر الذي ألا ترى أن جميع المسلمين كذا كذا كذا، فإذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر، ثلاث طرق الأولى، لم يبقى إلا أن يكون طريقه النظر. الآن يقع بمشكلة شيخ الطائفة، إذا كان بمشكلة بهية ماذا تفعل بالتقليد؟ يقول، هو يقول: فإن قيل أين أنتم عن تقليد الآباء والمتقدمين؟ قلنا: التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة، قبول قول الغير من غير حجة، بقرأ لك إياها بعد مرة بتأني، قبول قول الغير، يعني حتى لو كان عن علم، من غير حجة، يعني حتى لو كان قول الغير سبب لك العلم، من غير حجة، لا تسأله عن حجة، لكن كلامه سبب لك العلم بقلبك، وهو حقيقة التقليد، فذلك قبيح في العقول. لماذا؟ هذه إلك سيد إسلام، لأن فيه إقداما على ما لا يؤمن، كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتفرده من الدليل، لأنه لا دليل عليه، والإقدام على ذلك قبيح في العقول. ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد. سيد إسلام معنا إيه؟ أي حبيبي. ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد. إذا رفعنا النظر، إذا أننا لا يشترط النظر والاستدلال، إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا، ولا يجوز أن يتساوى الحق والمبطل. فإن قيل تقليد المحق دون المبطل، نجوز في مورد من تكون مقلد للمحق، يعني عقيدتك صحيحة. قلنا العلم بكونه محقا لا يمكن حصوله إلا بالنظر، لأن إن علمنا بتقليد آخر أدى إلى التسلسل. جيد، أنا عم بقرأ الآن صفحة 27، لن أكمل عبارة إلى آخر الصفحة، أصل إلى صفحة 28. فإن قيل هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق، إذا كان يشترط أن تكون العقيدة مبنية على نظر واستدلال وأكثر الخلق ما عنده نظر واستدلال، فإن قيل هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم، لأن أكثر من تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه من الفقهاء والأدباء والرؤساء والتجار وجمهور العوام، ولا يهتدون إلى ما يقولونه، وإنما يختص ذلك بمين؟ بمن درس علم الكلام والأدلة العقلية، وإنما يختص ذلك بطائفة يسيرة من المتكلمين وجميع من خلفهم ببدعهم في ذلك، ويؤدي إلى تكفير الصحابة ومش عارف شو. فإن قيل الجواب هذا غلط فاحش. لماذا؟ كيف أجاب؟ قال، أشرح بعد ذلك أقرأ. قال لا نريد من النظر يعني المناظرة، نريد من النظر الاستدلال الذي يحصل عندي أنا، هذا الاستدلال حتى يكون على أساسه الإيمان وعقد القلب. نعم أغلب الناس ما عنده قدرة على النظر بمعنى المناظرة، بمعنى المناقشة، بمعنى المجادلة، لكن عندهم نظر بمعنى الاستدلال في داخل أنفسهم. ولذا قال قيل هذا غلط فاحش وظن بعيد وسوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي إلى المعرفة، إلى معرفة الله تعالى. ولسنا نريد بالنظر المناظرة والمحاجة والمخاصمة والمحاورة التي يتداولها المتكلمون وتجري بينهم، فإن جميع ذلك صناعة فيها فضيلة وإن لم تكن واجبة. ماذا تريد؟ يقول وإنما أوجب النظر الذي هو أي نظر؟ الفكر في الأدلة الموصلة إلى توحيد الله تعالى. إذن المراد من النظر يعني الاستدلالات وليست المناظرة. ثم يقول وكيف يكون ذلك منهيا عنه غير واجب، ويبتدئ بذكر 3-4 صفحات روايات كلها وآيات تحث على ماذا؟ تحث على الذهاب والنظر والاستدلال حتى يقوي فكرته، إلى أن يقول صفحة 34 وإن فرضنا في آحاد الناس، لو فرضنا بعد ما حكى تكلم لو فرضنا بأنه في أحد الناس، يعني في شخص من هؤلاء الأشخاص، من لم يحصل له علم الجملة ولا علم التفصيل. شو المراد من هذه الكلمة؟ يعني تارة علم بأدلة مفصلة، تارة علم بأدلة لكن على نحو الإجمال. تارة شخص بيعرف دليل بالتفصيل، الدليل عليه 5 إشكالات، ما هي هذه الإشكالات مع رد كل إشكال ما هو. تارة يعرف أصل الدليل في الجملة لكن دليل. يقول لو فرضنا شخص أصلا ما عنده دليل لا عن نحو التفصيل ولا عن نحو الإجمال، ماذا تكون النتيجة؟ وإن فرضنا في أحد الناس من لم يحصل له علم الجملة ولا علم التفصيل، وإنما هو تقليد محض، فقط تقليد، كل شيء بتسأله عن دليل يقول لك لا أعلم الدليل، أصلا ما بعرف في دليل ولا ما في دليل، عندي علم بوجود الله، أخي عندي علم بأنه الإمام الحجة محمد بن الحسن صلوات الله عليه الآن هو حجة الله على أرضه، دليل أصلا ما بعرف لا رواية ولا غير رواية، ما بعرف لا أي ولا غير أي، ولكن عندي علم بوجوده. وإن فرضنا في أحد الناس من لم يحصل له علم الجملة ولا علم التفصيل، وإنما هو على تقليد محض، فإنما هو مخطئ ضال عن طريق الحق، وليس يتميز لنا ذلك، يمكن تكون وليس يتميز له ذلك، يعني هو مش عارف. بعدين بيطرح فإن قالوا قلنا. إذا شيخ الطائفة أعلى الله مقامه كلامه مؤيد لمن؟ للإجماع الذي ادعاه من؟ علامة الحلة. إذن ليس قولا حتى نستغرب منه، العلامة هو الذي قال وادعى إجماع الطائفة. جيد، هذا أيضا انعكس أيضا حتى على كتب المعاصرين. أحيانا نحن نقرأ أشياء ترى ومنفهمها، لكن قد لا نفهم عمقها إلا بعد أن نسلط الضوء، نسلط الضوء في بحث ما. شيخ المظفر في عقائد الإمامية، شيخ المظفر في عقائد الإمامية ماذا يقول؟ أول بحث في عقائد الإمامية: عقيدتنا في النظر والمعرفة، عقيدتنا في النظر والمعرفة. وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة وفي معجزته، ولا يصح عندنا، عندنا عند الإمامية، كتاب عقائد الإمامية مش عقائد الشيخ المظفر، ولا يصح عندنا يعني عند الإمامية تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرة. لاحظوا، جعل تقليد الغير مقابل ماذا؟ العبارة التي قرأتها مقابل النظر والاستدلال. قالوا عبارة قرأتها أولا: إن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في المعرفة، كما فرضت علينا النظر، مقابل النظر تقليد الغير. وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة، هذه الأدلة حتى اللي ذكرها شيخ الطائفة، فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير، ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه، على ما تقتضيه طبيعة العقول. فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين، أنه مجرد أبو صالح أبو أمه متدينين عم بربوه ربوه على الدين الصحيح، خب لا يكفي. أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه التأكيد بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين، بل يجب عليه، التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. ومن قلد آباءه أو نحوهم، مر الآباء مر علماءنا، عندي حسن ظن فيهم، علماء أجل ألفوا كتب، ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم، ولا يكون معذورا أبدا. هذا هو أيضا بضمن ركب العلامة الحلي وشيخ الطائفة وما ادعي عليه الإجماع. طبعا أنا عم بقرأ من كتاب بداية المعارف الإلهية لسيد محسن الخرازي، سيد محسن الخرازي، وهو كتاب جدا لطيف جدا جميل، مجلدين، شرح عقائد إمامية. طبعا الكتاب بمستوى عالي، يحتاج إلى مقدمات فلسفية، بده يكون واحد درس فلسفي قبله لا أقل كتاب واحد. طبعا هو في الحاشي بالشرح لا يوافقه، يعني السيد محسن الخرازي يتبنى القول الذي إن شاء الله تعالى غدا سأتحدث عنه فقط في آخر هذه الجلسة. أقول كلمة واحدة فقط لأنه نحن ندرس كتاب التجريد. بعض شراح التجريد باللغة الفارسية، مش تجريد، كشف المراد من المعاصرين، راجعوا كتاب شرح كشف المراد باللغة الفارسية، أظن صفحة 24-25. أيضا قال بدرس قاطع ونسب إلى العلماء قاطبة، إلى العلماء والشرع، وإلى أنه لا يصح التقليد ويجب أن يكون كله بالنظر والاستدلال. إذن المسألة من زمن الشيخ الطائفة وقبل الشيخ الطائفة إلى زماننا المعاصر، إلى شروح كتاب كشف المراد المعاصرة، كلها تتحدث عن، يعني بهذا المقدار تتحدث عن لزوم كون العقيدة مبنية على نظر واستدلال. ومن هنا يعرف لماذا أولو أهمية للاستدلالات، وفي جملة من الموارد لا طريق لغير الدليل العقلي. عندما تستدل على الله، على وجود الله تبارك وتعالى أو على صفاته، لا معنى أن تستدل بالقرآن وبالروايات. ومن هنا يعلم لماذا ركزوا بحثا عقليا محضا حتى المتكلمين، لأنهم يرون لزوم كون العقيدة ناشئة من علم ناشئ عن أو من نظر واستدلال وبرهان. هذا تمام الكلام لليوم. غدا إن شاء الله تعالى أطرح، ما زلت لم أنتهي من هذه المسألة، أطرح إن شاء الله رأي الشيخ الأعظم، ما ذكره أغضياء المحقق العراقي إن شاء الله تعالى، ونختم الكلام في هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.